بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ فائدة حول تراجع ابن عباس في توبة القاتل متعمدا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره الجزء التاسع صفحة 67 أخبرنا الثوري عن أبي الحصين قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أبي الحصين عن سعيد ضار بن الجبير عن ابن عباس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ليس له توبة إلا أن يستغفر الله قال رجال ثقاته أبو حصين وعثمان بن عاصم رواه الجماعة والثقة بن مهدي والنسائي إلى آخره. فقول ليس له توبة إلا أن يستغفر الله استثنى إذا تاب واستغفر ويحمل النفي على أنه فيما بينه وبين أو في حق القاتل. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالاستسقاء بالأنواء، ما حكم ذلك، ما حكم نسبة المطر إلى الكواكب إذا اعتقد أنها هي المؤثرة في إنزال المطر شركنا أكبر، وإذا جعلها سببا والمنزل هو الله سبحانه وتعالى يكون شركا أصغر، وإذا اعتقد أن حلول النجم هو من وقت فقط قد يحصل المطر وقد لا يحصل عندك، إذا اعتقد أن النجم وقت للمطر فقط لا بأس بنعه، لكن يتجنب اللفظ مطرنا بنو كذا وهو يقصد الظرفية، هذا اللفظ يتجنب لأنه فيه ذريعة للفظ شركي، هذا معلوم لا يزال الناس ولا ينكره العلماء يعرفون أن فصل الصيف هو الصيف، فصل المطر هو الصيف في بعض البلدان، وفي بعض البلدان وقت نزول المطر هو فصل الشتاء وهكذا. ما المقصود بالنياحة المذكورة في الحديث؟ يعني رفع الصوت، رفع الصوت بالبكاء على الميت، ويكون مصحوبا أيضا، نعم غالبا يكون مصحوبا بالتسخط على الله سبحانه وتعالى وتعداد نعم محاسن الميت. ومجرد البكاء هل هو محرم؟ نعم تعلمون الأحاديث الواردة في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بكى على بعض من مات كبكائه على ابنته وعلى بعض الصحابة كالذين قتلوا في غزوة مؤتة وغيرهم. لماذا أنف النائحة؟ قد يكون نائح رجل، نعم غالبا يفعل هذا النساء، طيب النياحة والطعن في الأنساب جاء تسميتها في حديث آخر كفر، نتام الناس وما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة في الميت كفر أكبر مصر، ما حملت على هذا جمعا بين الأدلة الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكذلك حصل من بعض النساء نياحة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهن بتجديد الإسلام. طيب يا أخوان، نسبة النعمة لغير الله تقدم معنا في ما يتعلق بالمطر، مطرنا بنوع كذا التفصيل فيه، فالنعم الأخرى لو قال هذه النعمة لولا فلان ما حصلت، لولا فلان ما حصلنا عليها يكون كفرا. نعم يكون شركا أكبر أم أصغر. أنا على نفس التفصيل، إذا اعتقد أن هذا هو الذي أوجد هذه النعمة كما يقوله من يعبدون الأوثان والأحجار والأصنام والأولياء من دون الله، هذا كفر أكبر، كما نسب المطر للكواكب، وإذا اعتقد أنه سبب يكون شركا أصغر، وإذا اعتقده سببا يكون شركا أصغر. وقد فسر قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون، فسرت الآية بنسبة النعمة لغير الله، نسبة النعمة لغير الله، كقول أحدهم هذا مالي ورثته عن آبائي، وقول أحدهم ماذا أتيت هذا المال عن معرفة مني. وأيضا قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، نسبه لنفسه أي أنا أستحقه وأنا محقوق به، وهذا أيضا فسر بأنه ينسب النعمة لغير الله، نسب النعمة إلى أنه يستحقها وأنه متأهل لها. وما أشبه ذلك من الآيات التي ذم الله سبحانه وتعالى أصحابها الذين يسندون النعمة لغير الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله. طيب نسبتها، نسبة تسبب، نسبتها إليه نسبة تسبب، كان يقول من كاد أن يغرق لولا فلان أنقذني لغرقته، وتسبب فعلا أنقذه من الغرق، لولا فلان لغرقته بغير إضافة أنقذني، لولا فلان لغرقته. الآن فعلا ذاك تسبب في ذلك، يعني يكون شركا، يكون شركا لفظيا. نعم التفصيل، ما هو التفصيل؟ هو أنقذه، هو أنقذه، هو لا شك أن كلهم بمعونة الله. طيب يا أخوان، ومثله ما يقول بعضهم لولا الكلب لأتانا اللصوص، لولا الكلب لأتانا اللصوص، أو لولا انتباه الحارس لأخذت الأموال، أشياء من هذا. ماذا عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أبي طالب هو في الدرك الأسفل من النار، ولولا هو في ضحضح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ما حال هذا الحديث في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب؟ طيب هذا فيه نسبة النعمة إلى المتسبب، إلى المتسبب لها، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له. على هذا هذه الألفاظ قد تكون شركا وقد لا تكون بحسب قول صاحبها، فمن قالها متعلقا قلبه بالسبب غافلا عن المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك. من قال هذه الألفاظ متعلقا قلبه بالسبب غافلا ومتناسيا للمنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك، قد عده جماعة من العلماء من هذه الألفاظ من الشرك، لكن في حق من قالها متعلقا بالسبب غافلا عن المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى الذي يسر السبب، الذي خلق السبب والمسبب. الذي خلق السبب والمسبب. ومن قالها غير غافل عن المنعم الحقيقي، بل قالها فقط من باب التسبب أن هذا سبب، وإن لم يقيد ذلك في كلامه، لكن هذا هو مراده بكلامه، فهذا يكون جائزا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا التفصيل أفتى العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم. في شرحهم لكتاب التوحيد عند الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إذن هذه الألفاظ تختلف باختلاف القائل، فمن قالها متعلقا قلبه بالسبب غافلا عن المنعم الحقيقي فيكون شركا أصغر ولا يكون شركا أكبر، لأنه غالب من يقولها وليس في نية أنه هو الذي فعل هذا الشيء من دون الله. والحالة الثانية أن يكون فقط نسبة تسبب وليس بغافل عن المنعم الحقيقي هو الله، فهذا جائز. نعم. أما هذا ما عاد فيه إشكال، لولا الله ثم فلان تقدم معنا هذا جائز، أو لولا الله يسر لنا فلان فلانا، فهذا أمر جائز ما فيه إشكال. طيب، تقدم معنا أن التنجيم والكهانة كلها باطلة، فماذا عما يخبر به بعض الكهان فيكون حقا؟ من ما مصدر ذلك؟ نعم، قد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استشكل الصحابة ذلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، قال يا رسول الله إنهم يخبرون أحيانا بالشيء فيكون حقا، فقال تلك الكلمة يخطفها الجني من يسترق السمع فيقرها في إذن وليه كقرقرة الدجاج. قال ولكنهم يخلطون معها 100 كذبة، 100 كذبة، نعم 100 كذبة، والناس يغترون بتلك الكذبة، يقولون قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا. إذن لا إشكال في ذلك، فهذا من استراق السمع من الجن. قال الله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وجاء في حديث أبي هريرة في البخاري قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، لماذا؟ وصف سفيان بأصابعه، قال فربما أدرك الشهاب أو يسترق الكلمة فيذهب إلى وليه من الإنس يخبره، ربما أدركه الشهاب قبل أن يخبره وربما أخبره قبل أن يدركه. طيب أخوان، من الشرك بالله محبة غير الله، محبة غير الله كمحبة الله وأشد، فما ضابط أن تعلم أن هذا الشخص قد بلغ إلى هذا الحال كحبه لله أو أشد؟ ما ضابط ذلك؟ كيف تعلم أن هذا الإنسان بلغ في حبه لهذا الشيء كحبه لله؟ نعم، بتقديم طاعة هذا الشيء على طاعة الله سبحانه وتعالى، تعبدا له، تعبدا لذلك ماذا؟ الآمر. طيب، وأيضا من صرف العبادات له سواء بالتعظيم أو بالصلاة، بالذبح، بالسجود، بالدعاء، بالخوف، جميع العبادات، إذا صرف عبادة لغير الله دليل أنه قد بلغ من المحبة لهذا الإنسان كحبه لله أو أشد. ويكون شركا، ما الدليل على ذلك، على أن الحب، حب غير الله يكون شركا؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا قوله تعالى تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فسر العلماء التسوية بالمحبة والتعظيم. سووا معبوداتهم سووها بالله محبة وتعظيما، وذلك يكون بالعبادات بصرف العبادات لهم مع الله أو من دون الله. ما الفرق بين العبارتين مع الله أو من دون الله؟ يعني يعبد هذا وهذا مع الله، يعبد الولي ويعبد الله سبحانه، من دون الله يستقل بمعبوده ويترك عبادة الله. طيب أقسام المحبة من يذكرها عندك؟ أربعة أقسام، ما هي؟ طيب محبة شركية وضابطها أن يحب غير الله كحبه لله وأشد، ويعرف ذلك بصرف العبادات لهم. نعم. محبة طيب قبل ذلك محبة معصية، ما ضابطها؟ أن يطيع إنسانا في معصية الله سبحانه وتعالى ليس على سبيل التعبد، ولكن تقديم الهوى، تقديما لهواه أو رغبته. وكذلك هو نفسه يقدم ما تهواه نفسه من الأمور، من أمور الدنيا على طاعة الله، كأن يترك جماعة الصلاة من أجل التجارة. هذه محبة للتجارة محبة معصية، محبة للمال تعتبر معصية. أو يسكن ويحب أولاده وأهله حتى يترك جماعة الصلاة، كذلك هذه محبة معصية. طيب والقسم الثالث العبادة، محبة عبادة. نعم، هو حب الله سبحانه وتعالى وحب من يحبه الله وحب ما يحب الله، حب الله وحب من يحبه وحب ما يحب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، يحب الأنبياء، يحب الصالحين، كذلك تحبهم لله سبحانه وتعالى، يحب الطاعات ويحب التوحيد ويكره المعاصي والكفر، فأنت كذلك. طيب أيضا هذه بقي قسم، القسم الرابع المحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية معلوم أنها يعني شيء ماذا يكون في القلب من المحبة لهذا الشخص حتى وإن لم يكن مسلما، لما بينك وبينه من قرابة أو لأنه أعانك على شيء فيقع شيء من الحب في ذلك، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام محبته لعمه أبي طالب، وأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأثبت له محبة. هذه المحبة هي المحبة الطبيعية، وقد فسرت بتفسير آخر إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، بتقدير محذوف، بتقدير محذوف. والصحيح أنها تحمل على أنها محبة طبيعية ولا إشكال. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببته، ولكن الله يهدي من يشاء. المحبة للدنيا، الأموال والتجارات وغيرها، تصل إلى المعصية عند أن تجعله يفرط في بعض الواجبات، وإلا فتكون مكروهة، تكون مكروهة ما لم يصل به الحد إلى ذلك. وأما الشيء اليسير الذي لا يلهي طبيعية، الإنسان من طبيعته أنه يحب المال، مطبوع على ذلك لأنه ينتفع به، أنه ينتفع به، لكن إذا بدأ يستكثر به يلهيه، لأنه فيصير مكروها في حقه، فإذا وصل به الحال إلى أنه يشغله عن الواجبات صار محرما. طيب إذا قيل كم أقسام المحبة غير المحبة لغير الله؟ كم يقال؟ ثلاثة، يحذف المحبة التي هي محبة العبادة. إذا قيد التقسيم، إذا قيد التقسيم وقيل لك ما أقسام المحبة لغير الله، فعند ذلك تذكر ثلاثة أقسام، وهي المحبة الشركية ومحبة المعصية ومحبة الطبيعية. وإذا أطلق السؤال ما أقسام المحبة فلك أن تذكر الأربعة. مثل ذلك يا أخوان في الخوف، مثل ذلك في الخوف من غير الله، أقسامه كنفس الأقسام المذكورة. الخوف العبادة كأن تخاف من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه، الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه وسخطه. ما الدليل عليه هذا الخوف من الله؟ ما سمعت، ارفع صوتك. طيب من يأتي بأوضح من هذه الآية؟ طيب إنما يخشى الله من عباد العلماء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم وخشون. طيب والقسم الثاني الشرك، ماذا خوف الخوف الشركي، ما ضابطه الخوف الشركي؟ نعم، أن يخاف من غير الله كخوفي من الله أو أشد، خوفي من الله أو أشد، كما يحصل من يخاف من الأصنام. وقوم هود يخوفونه بآلهتهم، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بالسوء. وهذا بعض العلماء يسميه خوف السر، أي يخافون من شيء لا وجود له، أي أن الأصنام تأثر فيه بدون ظهور الأسباب، أو الآلهة التي يعبدونها ستؤثر فيه بدون ظهور الأسباب. لذلك قالوا الهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي بسبب أنه يتكلم في آلهتهم، قالوا ما نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كيف يعرف أنه قد وصل به الحد إلى الخوف الشركي؟ نعم، لكن كيف تعرف أن هذا الإنسان قد بلغ إلى هذا الحد؟ بالطاعات. نعم، من يوضح أكثرها؟ نعم، بصرف العبادات لهم مع الله أو من دون الله، صرف العبادات لهم مع الله أو من دون الله. فإذا صرف عبادة لهم مع الله ومن دون الله دل على أنه قد وقع في الخوف الشركي، كما يحصل من يذبح للجن. قد يخاف بعض الناس أن يؤذيه الجن، لكن كونه يبلغ بإلى أنه يذبح له أو يصلي له أو يسجد له، هذا وقع في الشرك الأكبر. أو يطيعه في الكفر، كما يحصل من الكهان الذين يدوسون المصاحف وغيرها. طيب القسم الثاني خوف المعصية، ما ضابطه؟ أو القسم الثالث؟ نعم، من يجيب عندك يا شخصان؟ متى يكون هذا الخائف عاصي؟ خوف معصية، يقال هذه معصية أنك تخاف من هذا الشيء. نعم، من يبين يذكر صورة خوف ماذا؟ ما سمعت لمع التعظيم، ما سمعت خوف. تخاف الولي، تخاف من رجل مع تعظيمه. نعم، من يوضح أكثر؟ نعم، عندك يجعل الخوف يترك محرما ولم يبلغ به العذر عند الله إلى ذلك، يترك واجبا. نعم، أو يقترف محرما. كالذي يترك صلاة الجماعة خوفا من الظلام، يخاف من الظلام إلى أن يترك صلاة الجماعة، أو يخاف من السباع، وليس معروفا أن هناك سباع تأكل، ولكن خوف لم ليس محققا. نعم مار. نعم أحسنت. طيب أيضا الأخ يمثل بمن يحلق لحيته من العساكر خوفا من أن يفصل عليه الراتب، هذا أيضا خوف معصية. نعم. طيب خوف مباح، الخوف الطبيعي كالخوف من السباع، وكذلك الخوف من الأعداء، عدو يتوعدك بالقتل، الله عز وجل يقول في حق موسى فخرج منها خائفا يترقب. طيب ما الفرق بين الخوف والخشية عندك؟ الخوف والخشية ما الفرق؟ يعني الخشية تكون مصحوبة بعلم وتعظيم، والخوف قد لا يكون كذلك، قد يكون مصحوبا وقد لا يكون مصحوبا. فالخشية أخص لأنها تكون من عالم، عالم لا يعلم أحكام الشر ويعلم صفات الله. إنما يخشى الله من عباد العلماء، والله إني لأشدكم لله خشية. طيب الخوف والهيبة، الخوف والهيبة ما الفرق بينهما؟ نعم، يعني الهيبة تكون مقارنة للتعظيم والإجلال، خوف مقارن بالتعظيم والإجلال ومحبة، أيضا تعظيم وإجلال ومحبة. والخوف أعم من ذلك، فالهيبة نوع خاص من الخوف، الخوف أعم من ذلك. طيب الرهبة، الخوف والرهبة، الخوف والرهبة، فالرهبة ماذا يكون تفسيرها؟ نعم، نوع خاص من نوع الخوف، ما ضابطه؟ شدة. أحسنت. نعم، شدة الخوف، قالوا الإمعان في الهرب من المكروه، يرهب من الشيء إذا اشتد خوفه منه وهرب منه، فإياي فارهبون. الوجل، الوجل، كل هذه يطلق عليها خوف، لكن هذه تسميات خاصة، الألفاظ متقاربة مع اختلاف شيء يسير في المعنى. الوجل، طيب خوف مصحوب برجفان القلب وانصداعه، الوجل مصحوب، خوف مصحوب برجفان القلب وانصداعه، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، أو لرؤيته، أو لرؤية هذا الذي يخاف منه. أيهما الذي جاءت في، طيب أخذنا ماذا، أيهما الذي جاءت في صفات المؤمنين مع ربهم سبحانه؟ الوجل، وجلت قلوبهم، وأيضا الرهبة، إياي فارهبون، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين، يدعوننا الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء، الخوف أيضا. إذن الذي لم يأتي الهيبة، في الطيب. ذكر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. الجزء الأول 512 إلى 513، ذكر هذه الأقسام ومعانيها ابن القيم في مدارج السالكين. الجزء الأول 512 إلى 513. طيب، من الشرك بالله طاعة غير الله، قوله قال الله سبحانه وتعالى ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، متى تكون هذه الطاعة شركا؟ هل كل من أطاع غير الله يكون مشركا؟ عندما عند غيركم من هذه الجهة، ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب هذا شيء، أن يكون طاعة في الكفر والشرك، طاعة المشركين في كفره بالله، طاعهم في عبادة غير الله، هذا لا إشكال فيه، يعني استجاب للكفر أيضا. نعم، أطاعه تعبد ماذا؟ تعظيما له وتعبدا له، فأحل ما حرمه الله أو حرم ما أحل الله، وفي ذلك نزلت لا يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واشترطوا في هذا النوع أن يكون حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله استحلالا لا عملا. فلو أنه أطاع من يحبه في معصية الله وهو يعتقد نفسه عاصيا، هذا ما حكمه؟ يعني أطاع هذا الشخص، قال له اترك اليوم الصلاة، دعنا مع بعض ونحن نحب أن نجلس مع بعض، ترك الذهاب إلى الجماعة أو ترك الصلاة عندما يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، الآن أطاعه، فإذا فهل يقال هل يكون مشركا بمجرد هذه الطاعة؟ لا يكون مشركا بمجردها، إنما يكون هذا عاصي فاسق. ومتى يكون مشركا؟ إذا قال له يعني ليس واجبا علينا وقدم كلامه فاعتقد إباحة ما حرم الله أو اعتقد تحريم ما أحل الله، اعتقد استحلالا بالقلب، وهذا هو معنى لا يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن طاعة الأمراء على أحد النوعين، إن كان طاعة عمل بدون استحلال القلب هذا كفر أصغر أو شرك أصغر أو فسوق وعصيان، والثاني أن يكون أطاعه مستحلا فحرم ما أحل الله أو حلل ما حرم الله معتقدا بذلك. هذا كفر أكبر، وقد ذكر هذين القسمين شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 70 إلى 72، ذكر القسمين شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 70 إلى 72. طيب، من الشرك بالله الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله. قوله تعالى من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهل يكون شركا أكبر أم أصغر؟ هذا التفصيل، ما هو التفصيل؟ طيب، إذا اعتقد أنه ماذا؟ طيب، إذا حكم به مستحلا مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى مفضلا لحكمه، هذا كفر أكبر، شرك أكبر، هذا قسم أيضا. مساوي له من اعتقد أن حكم غير ما أنزل الله مساوي لحكم الله سبحانه وتعالى فهو أيضا شرك، لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كان يقول حكم الله هو الأفضل ولكن يجوز لنا أن نحكم بغير ما أنزل الله، الاستحلال هذا أيضا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. إذن حالات الآن، استحلال كان يرى هذا العمل جائز أو يرى حكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساويا له أو مساويا له. ما الدليل على أننا جعلنا هذا الشيء؟ لماذا قيدنا الآية بذلك؟ نعم أيوة، إن الحكم إلا لله، هذا يدعو أنه لا يكون إلا لله. لماذا قلنا إذا حكم بغير ما أنزل الله لا يكون مشركا شركا أكبر إلا في هذه الحالة؟ طيب، أولا هذا فهم السلف، فهم السلف أنه لا يكون مجرد الحكم كافرا حتى يقع في هذه الأمور. طيب ما الدليل على هذه التفاصيل يكون مساء؟ أما الاستحلال فهو واضح، استحل ما حرم الله هذا واضح في حتى في المعاصي حتى في كبائر الذنوب، إذا استحلها فقد كفر. طيب بقي في الحكم بغير ما أنزل الله، قلنا إذا كان مفضلا له أو مساويا له، لأنه عبادة والعبادة لا تكون شركا. نعم، والعبادة إنما كانت شركا بالتسوية. يعني الآن لما صرفت لما حكمت بغير ما أنزل الله مساويا له كحكمه لله، فهذا الآن دل على أنه دخل في اتخاذ أنداد لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى إذ نسويكم برب العالمين، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالآن جعلت له مثيلا بأن حكمت بغير ما أنزل الله. فالعلماء لم يفهموا أن جميع الحكم بغير ما أنزل الله كفر إلا في هذه الحالات، حالة الاستحلال وحالة المساواة وحالة التفضيل وحالة التفضيل. طيب، هل هذا سواء كان أحكام قليلة أو كثيرة؟ لا، تفصيل ينطبق حتى إن كثرت الأحكام. ذكر خالد أن إنسان قاضي يحكم دائما بشيء يخالف حكم الله دائما، وهو يحكم مثلا فيما يتعلق بالسرقة، يأتي إليه فلا يحكم بالقطع، يحكم بالسجن 6 أشهر سنة. نعم، هو إيش ما هو الاعتقاد؟ يعني إذا كان حكم بهذا الحكم ليس مفضلا لا على حكم الله ولا يرى أنه أحسن من حكم الله ولا أنه مساوي، ولكن جره إلى ذلك الهوى أو ماذا، نعم، أو غير ذلك من الأمور، هو الدنيا المناصب خوفا أن يعزل من القضاء أو ما أشبه ذلك، أو خوفا من مخالفة بعض الأمراء، فهذا ليس بكافر وإن تعدد من الحكم بذلك، ليس بمشرك شركا أكبر. من كره حكم الله هذا دليل أنه يفضل حكمه كونه يكره حكم الله. الله عز وجل يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، هذا كفر أكبر. طيب، جاء الوقت إن شاء الله، بقي بعض التفاصيل إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.